كان الكلام في رأي الشيخ الشريعة الأصفهاني، وقلنا بأنه يرى بأن لا ضرر ولا ضرار مصادها النهي عن الضرر أو النهي عن الأضرار، واستدل على ذلك بوجوه. كان الوجه الأول أن الشائع من الاستعمال المذكور في مثل هذا التركيب هو إرادة النهي مثل لا رفث ولا فسوق. والوجه الثاني كان التبادر، يعني يتبادر إلى الأذهان غير المشغول بالرأي الأصولي والإشكالات الواردة المطلوبة والمدعى، المتبادر هو النهي. والوجه الثالث كان أن الوارد في حديث سمرة إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، فهي بمثابة صغرى وكبرى، إنك رجل مضار ويحرم الضرار. أما إذا كان المقصود نفي الضرر كان يقول إنك رجل مضار والضرر منتفي، لا علاقة بين الصغرى والكبرى. الدليل الثالث قال اتفاق أهل اللغة على فهم النهي من الحديث. الآن هذا تقدم الكلام، الآن يناقش رأي شيخ الشريعة الأصفهاني في هذه الأدلة الأربعة. أما بالنسبة إلى الوجه الأول فحاصل المناقشة أن مجرد استعمال هذا التركيب في النهي لا يعني أنه يستعمل في النهي مطلقا، يعني نحن لا ننكر أن لا رفث ولا فسوق المقصود به النهي، لكن هل معنى ذلك أنه متى ما وجد هذا التركيب فيقصد به النهي؟ الذي يفيد شيخ الشريعة أن هذا التركيب لا يستعمل إلا في النهي. هذا لو كان هذا صحيح يفيد شيخ الشريعة أنه لا يستعمل هذا التركيب إلا في إرادة النهي، هذا يكون كلامه تام. ولكن غاية ما يعني استدل به في الوجه الأول أن هذا الاستعمال يراد به النهي، يعني كثر استعمال هذا التركيب ويراد به النهي، هذا المقدار لا يفيد، يعني كما أنه يستعمل في النهي ربما يستعمل في غير النهي. فإذا نحن والقرائن الحاقة بالمقام هل تدل على إرادة النهي أو لا تدل على إرادة النهي؟ هنا هذا من جهة. من جهة أخرى يقول أنه في خصوص هذا التركيب لا ضرر ولا ضرار فيما نحن فيه توجد بعض النقاط تمنع من إرادة النهي. مثلا يقول أن الضرر على ما تقدم معناه هو النقص، ولا يلتفت فيه إلى حيثية الصدور، لأنه قلنا سابقا بأن الضرر عليكم السلام ورحمة الله، لأن الضرر معنى اسم مصدر بخلاف إضرار أو ضرار. فبما أنه اسم مصدر، اسم المصدر لا يلتفت إلى حيثية الصدور أو إلى جهة الصدور أو إلى أنه صدر من ماء، فعليه يكون لا ضرر يعني نهي للنقص. إذا كان المقصود النهي نهي عن الضرر بدون الحيثية لا يكون تاما، يعني بدون حيثية النسبة إلى من صدر منه الضرر لا يكون تاما. صحيح بالنسبة إلى لا ضرار، نعم لا ضرار بما أنها لوحظ فيها الصدور وفاعل الضرر يصح أن تنهى هذا الفاعل لا تضر بالغير. أما إذا لوحظ فقط الضرر النقص تنهى من تنهى إذا ما لوحظ فيها جهة الصدور؟ فلمن يوجه النهي؟ لا معنى لتوجيه النهي إلى نفس النقص. أما بالنسبة إلى ضرار بما أنه لوحظ فيها جهة الصدور فواضح أنه لو صدر النهي يعني عن شخص، النهي لشخص وهو من ينتسب إليه الإضرار، فعليه هنا لا يمكن أن نقول بأن لا ضرر للنهي ولا ضرار أيضا للنهي. لا ضرر لا يتصور فيه النهي، أما لا ضرار يتصور فيه النهي. فعليه المناسب أن نفكك في الجملة فنقول لا ضرر ليست للنهي وإنما هي للنهي، لا ضرار تكون للنهي وليست للنهي. هذا ما في المناقشة الأولى في كلام شيخ الشريعة، يعني حاصل هذه المناقشة مع التوجيه الأخير أنه أن أولا أن هذا الاستعمال نعم للنفي، فحاصله هكذا أن شيخ الشريعة استدل بشيوع الاستعمال. الجواب عن هذا أنه هالمقدار لا يفيد، الذي يفيد هو حصر الاستعمال، يعني نقول هذا التركيب لا يستعمل إلا في النهي، هذا يكون حتى نقول في الجميع. أما أنه استعمل في لا رفع وأريد النهي، استعمل في لا فسوق وأريد النهي، استعمل لا كذا وأريد النهي، لا غش بين المسلمين وأريد النهي، فنقول هنا أيضا يراد النهي، لا يعني نقيس على الاستعمالات الأخرى، هذا مو صحيح. هذا الشيء. الشيء الآخر أن النهي بالنسبة إلى الضرر الذي معناه الناقص ولا يلحظ في حيثية الصدور، هذا أيضا غير صحيح. بالنسبة إلى لا ضرار متصور بما أنه لوحظ فيه جهة الصدور، فعليه المقتضى والمناسب أن نفكك بين العبارتين، لا ضرر تريد بها النهي، لا ضرار تريد بها النهي. هذا الوجه الأول وما فيه. الوجه الثاني تمسك شيخ الشريعة بالتبادل، يقول بالنسبة إلى الأذهان الفارغة عن الإشكالات الموجودة عندما تلقي لهم شنو تستفيد من لا ضرار، يقول أستفيد منها النهي عن الضرار، بل قد هم فيما بينهم سمعوا بقاعدة لا ضرر أو سمعوا بلا ضرر ولا ضرار، فيما بينهم يستفيدون الحرمة، حرمة الضرر، يقول لك هذا استثن مضر ولا ضرر ولا ضرر مثلا، فهم يستفيدون، يتبادر إلى ذهنهم الحرمة، يتبادر إلى ذهنهم الناهي. هنا مناقشة هذا الوجه، هذا المقدار يقول هذه عهدتها على مدعي، يعني هو ادعى التبادر، أما أنه التبادل صحيح أو غير صحيح كأنه لا نسلم به، ولكن ما ناقش، يقول هذه عهدتها على مدعيها. الوجه الثالث بالنسبة إلى حديث ثمرة، يقول أن استفادة الصغرى والكبرى وإن كان أمر وجيه لكن يكفي فيه هو أن يستفاد النهي من لا ضرار، يعني صحيح أن الثمرة إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، يعني إنك رجل مضار ويحرم الإضرار، فنستفيد من الفقرة الثانية التي فيها نسبة الصدور إلى الفاعل، فيقول له من ناحية الصغرى إنك رجل مضار، من ناحية الكبرى يحرم الإضرار بالغير. فالدعوة، دعوة شيخ الشريعة أن النهي في تلك العبارتين في لا ضرر وفي لا ضرار، والدليل غاية ما يفيده أن لا ضرار للنهي، أما لا ضرر أيضا للنهي لا نحتاج إليها في يعني في الصورة والقضاء، فالدليل غير ناظر إليه، إنك رجل مضار هذه صورة، ولا إضرار لو اكتفى لا إضرار، لا ضرار يعني لا إضرار يعني يحرم الضرار كافي، ولكن المدعى أنه لا ضرر للنهي ولا إضرار أو لا ضرار أيضا للنهي، واضح شلون؟ ف فعليه يقول ما ذكرنا فيما تقدم أن المناسب هو التفكيك بين الفقرتين لا ضرر للنفس لا ضرار للنهي، هذا يتم على هذا الدليل. واضح؟ أما بالنسبة إلى الوجه الرابع اتفاق أهل اللغة على فهم النهي من الحديث، فيقول أن فهم أهل اللغة لا حجية له. طبعا عندهم كلام في الأصول بحث حجية قول اللغوي، يعني هل قول اللغوي حجة أو ليس بحجة. هناك يبحثون محل خلاف، طبعا بعضهم يقول قول اللغوي حجة، بعضهم يقول أن قول اللغوي ليس بحجة. على أثر القول بالحجية سلمنا وقلنا بأن قول اللغوي حجة، على فرض هذا القول هل هو حجة في مفردات يعني الكلمات المفردة وما تدل عليه من المعاني، أو هو حجة أيضا في التفصيل؟ حجة في صفوف المفردات، يعني لو سلمنا أن قول اللغوي حجة فهو حجة عندما يقول أن المقصود من كلمة الصعيد مثلا التراب، أو عندما يقول مطلق وجه الأرض، عندما يقول مثلا أن المقصود من الشرط هو الالتزام في ضمن التزام آخر، هذا حجة فيها. لو سلمنا حجية قول اللغوي فهو حجة في بيان المفردات، أما ما نحن في بيان الترتيب جملة ترتيبية جملة مركبة لا ضرر لا ضرار، لو قالوا بأنها تدل على النهي ليس كلامهم بحجة. لماذا؟ لأن هذا أمر اجتهادي، هم اجتهدوا في ذلك. من يقول بحجية قول اللغوي إنما هو في تشخيص المعاني وليس فيما يجتهد فيه، ولهذا لو لاحظنا بعض اللغويين هم يجتهدون، يعني يقول هذا اللفظ بهذا المعنى بدليل ويذكر مثلا أدلة، هذا قوله ليس بحجة. ليش؟ لأنه هو مجتهد في هذا، وبما أنه مجتهد فيه رأيه حجة عليه وليس حجة عليه. فمن يقول بحجية قول اللغوي يقول بأنه عندما يقول اللغوي هذا اللفظ لهذا المعنى بدون أن يعمل اجتهاده، هو بحسب ما عرفه من كلمات العرب وأهل اللغة هو نقل، يقول هذا عندهم معناه كذا، هذا عندهم معناه كذا، هذا عندهم معناه كذا، هنا حجة. أما في التركيبات لا، فما نحن في جملة تركيبية عندما يذهب أهل اللغة إلى معنى من المعاني لا نأخذ به لأنه اجتهاد. فالنتيجة أن أدلة شيخ الشيعة الأصفهاني غير ناهضة للدليل على منتهى. هذا كله في الرأي الأول. الرأي الثاني ما أفاده الفاضل التوني. تقدم عندنا أن الفاضل التوني قال بأن المقصود من لا ضرر هو نفي الضرر غير المتدارك، ضرر يحصل ولا يتدارك هذا منفي. أولا ما هو مراده بهذا الكلام، ثم ما هو دليله عليه؟ يقول هنا نفي الضرر في حد نفسه غير متصور أن يراد، لأنه نلاحظ أن الضرر موجود في الخارج، تقول لا ضرر يعني غير متحقق الضرر، هذا غير مراد طبعا. ليش؟ لأنه يكذبه الوجدان أن هذا الضرر موجود. ثانيا تقول أنه الضرر موجود ولكن يتدارك، فكأنه غير موجود، يعني يصدر الضرر، فإذا صدر هذا الضرر يتدارك هذا الضرر، إذا تدارك هذا الضرر كأنه لا يصدر. يعني لو فرضنا مثلا شخص كسر شيء لشخص آخر هنا الضرر تحقق، ما له معنى تقول لا ضرر في الخارج، لأن هذا الضرر موصول، فنقول له عليك الضمان، اضمن، اشتري واحد مثله مثلا أو تعطي قيمته. هنا لما يسلم الضمان صار هذا الضرر متدارك، فكأنه لا ضرر. فهنا يقول لا ضرر يعني لا ضرر غير متدارك، بمعنى أنه يلزم التدارك، إذا صدر ضرر يلزم التدارك، يلزم التدارك يعني يضمن، فعليه الضمان. فعليه هنا يلزم الضمان حتى يتدارك الضرر. هنا يأتي الكلام، بما أنه يلزم التدارك وعليه الضمان، فيأتي السؤال أن لا ضرر قلنا لوحظ فيه النقص، معناه النقص بدون أن يلاحظ جهة الصدور. لا ضرر نقص لكن لوحظ فيه جهة الصدور، فعليه تقول يلزم التدارك بالنسبة إلى ضرر غير منتسب لشخص، فمن هو المتدارك للضرر؟ بالنسبة للضرار صحيح، لا ضرار منسوب إلى شخص، فنقول أنت إذا صدر منك نقص في حق آخر عليك أن تتدارك هذا النقص. أما بالنسبة إلى لا ضرر فما يوجد عندنا شخص، فعليه يقول أن من يلزمه التدارك هو بيت المال، الدولة بتعبيره هنا بيت المال، يعني هذا ضرر غير منتسب إلى شخص وقع في حق شخص آخر، هنا على بيت المال أن يضمن هذا. فعليه كلام الفاضل التوني أن لا ضرر ولا ضرار هنا أن النفي نفي للضرر غير المتدارك، أنه لا يوجد عندنا ضرر غير متدارك. فشنو معنى لا يوجد عندنا ضرر غير متدارك؟ حتى لا يقع فيه كذب نقول المقصود أنه هذا الضرر لا بد من تداركه، فينزل منزلة العدم عندما يتدارك، ولكن الضرر عندما نقول لا ضرر غير منتسب لأحد، المتدارك هو بيت المال، ولا ضرر عندما هو منتسب لشخص، فالذي صدر منه الضرر هو الذي يضمن وهو الذي يتدارك. على كل حال تشخيص، يقول تشخيص من هو الضامن الآن مو محل أهمية بالنسبة لنا، لأن الآن ما نبحث فيه ما هو المراد من هذه الجملة، أما من هو الضامن ما نحتاج لحد. فالمراد من الجملة نفي الضرر غير المتدارك، يعني يتحقق التدارك بالضمان فيصدق عليه أنه ضرر متدارك، وننفي الضرر غير المتدارك. هذا رأيه. هنا يمكن أن يناقش سيد الخوئي في المصباح رحمه الله، في المصباح ناقش هذا القول بأنه لازم هذا الرأي تقييد الضرر بغير المتدارك، وهو بحاجة إلى دليل لأنه خلاف الإطلاق، يعني أن الرواية لا ضرر ولا ضرار مطلقة غير مقيدة بشيء، أنت عندما تحملها على خصوص الضرر غير المتدارك لا ضرر غير المتدارك، هذا قيد زائد، والقيد الزائد يحتاج إلى دليل، والأصل عدمه، يعني ما يوجد عندنا تقييد ولا يوجد عندنا دليل، فكيف قيدت لا ضرر بلا الضرر غير المتدارك؟ هذا غير صحيح خلاف الإطلاق. هذا إشكال السيد الفور. الجواب عن هذا الإشكال، هنا طبعا هنا اشتباه في العبارة من النساخ لعله، قال يردها أن بإمكان شيخ الشريعة أن يدعي، هنا المناقشة مو مع شيخ الشريعة الآن، مع الفاضل التوني. فيقول بإمكان الفاضل التوني أن يدعي، هنا يمكنه أن يدعي بأنه لا أدعي تقييد لفظ الضرر بله غير المتدارك ليكون ذلك بحاجة إلى القرينة. وإنما أدعي أن الشارع لما حكم بوجوب التدارك صح له أن ينفي الضرر وينزله منزلة العدم، فالضرر منفي خارجا باعتبار حكم الشارع بلزوم التدارك من دون أن نقيد لفظ الضرر في الحديث. حاصل هذا الجواب عن الإشكال أن الفاضل التوني يقول أن هذه الرواية قالت لا ضرر صحيح مطلق، لكن من جهة أخرى الشارع حكم بوجوب التدارك، لما حكم الشارع بوجوب التدارك أمكن للشارع أن ينفي الضرر فيقول لا ضرر، ولكن هو لا ينفي لا ضرر بنحو الإطلاق لأنه هذا يكون خلاف الواقع، لأنه الضرر متحقق. غاية ما هنالك أن الشارع لما ألزم بالتدارك أمكن للشارع أن يقول لا ضرر، يعني لا ضرر غير متدارك. فإذا نحن لم نقيد لا ضرر بجملة أخرى هي غير المتدارك حتى تطالبنا بالقرينة والدليل على هذا التقييد. أنا أقول استفدنا هذا التقييد من حكم الشارع بلزوم التدارك، فكأنه لما وقع التدارك لم يقع ضرر فقال لا ضرر، ولكن هو بملاحظة لا ضرر وبملاحظة لزوم التدارك كأنه في الجميع قال لا ضرر غير متدارك، وأنا ما أحتاج إلى قرينة لأنه لا أقول أنه قيده بغير المتدارك. واضح؟ هذا أولا يمكن أن يحتمل هذا الأمر.
تنتج من لا ضرر ومن لزوم التدارك.
من لزوم التدارك.
غير المتدارك.
أنه نفى الضرر غير المتدارك. بما أنه ألزم التدارك فحق للشارع أن يقول لا ضرر. ما تحقق ضرر، يعني هذا لما كسر آنية الغير والشارع قالوا يجب عليك أن تضمن، أمكن للشارع أنه لم يقع عليك ضرر لأنه تدارك كانت عندك آنية انكسرت الآن جاء لك بآنية أخرى، فالشارع كان يقول أنت لم يقع عليك ضرر، فأمكن للشارع يقول لا ضرر. فإذا لا ضرر لا يريد أن ينفي مطلق وقوع الضرر لأنه وقع في الواقع، فينفي شنه؟ ينفي غير المتدارك، فيقول لا ضرر غير متدارك لأن هذا الضرر الذي صدورك لا يسمى ضرر. هذا أولا. ثانيا يقول يمكن أن يختار التخويف والدليل عليه موجود بتقريب أن الشارع حينما أخبر بعدم تحقق الضرر خارجا فذلك منه كذب من دون تقييد بالتدارك، فصيانة لكلام الشارع من الكذب لا بد من التقييد. يقول هنا يمكن أن نعبر هذا التعبير من عندي أن هذا تقييد لوحي أو تقييد متصير، وهو أن الشارع من جهة قال لا ضرر، من جهة أخرى نرى أن الضرر قد تحقق في الخارج، فكيف يقول الشارع لا ضرر بنحو الإطلاق مع وقوعه في الخارج؟ هذا كذب مستحيل على الشارع أن يصدر منه. فإذا مراده هو الضرر غير المتدارك. فإذا إشكال السيد الخوي رحمه الله أن لا ضرر بنحو الإطلاق، فكيف قيدته؟ لا بد لك من دليل ولا دليل. الفاضل التوني يقول لا يوجد الدليل، وهو أنه لو حملنا كلام الشارع على نحو الإطلاق لزم منه الكذب وهو محال على الشارع، فإذا لا بد أن يقصد الضرر غير المتدارك، هو الذي ينفي لا ضرر غير متدارك، جميع الضرر الموجود لا بد أن يتدارك فينفي الضرر غير المتدارك، فهذا هو بنفسه دليل على التقييم. فالنتيجة أن الإشكال بالنسبة إلى الفاضل الثوني غير وارد. أما مناقشة الفاضل الثوني فإن شاء الله يأتي السلام فيه. الحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد وآل محمد.
وأنت الله
أكبر. وأنت الله أكبر.